الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعظم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. في بداية دعاء كمال وأول فقرة من الدعاء الشريف عندما تقرأ أيها الداعي: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، هذا التعبير والتوجه إلى الحق تبارك وتعالى بأللهم، وهو من أعظم أسماء الحق، أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو اسم الله والمعبر عنه عند العرفاء وعند أهل القلوب، المعبر أن اسم الله هو الاسم الجمعي الذي جمع جميع أسماء الجمال والجلال للحق تبارك وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى عندما أدب العبد على القرب إليه ذكر بأن أفضل ما يتقرب إليه العبد هو بالدعاء، وقد وردت أهمية الدعاء في أحاديث وآيات كثيرة تبين أن الدعاء ليس هو عمل فردي معزول عن الحياة، معزول عن الآخرين، وإنما العكس، أن الدعاء ليس عمل ترفي، وإنما الدعاء عمل حقيقي. هذا الدعاء يكون دائما مطلوب من الإنسان. أنا أقرأ لك أيها السامع أيها المستمع بعض ما جاء في الآيات الكريمة حول القرب والاستجابة للحق سبحانه وتعالى. عندما تقول اللهم إني أسألك، لم يكن هذا السؤال لله سبحانه وتعالى ناشئ عن عملية عادية روتينية طبيعية، وإنما ناشئ عن طلب العود للحق تبارك وتعالى بعد أن عصيته، بعد أن ابتعدت عنه، تعود إليه وتسأل العبد وتسأل الرب تبارك وتعالى بالعود إلى حظيرة قدسه مرة أخرى. ويقول تعالى: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. إن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد الدعاء، وقد علق الدعاء على الاستجابة، فما لم يدع العبد ربه تبارك وتعالى فلا يستجيب له. وحبب الحق إلى خلقه مسألته أن يسألوه. أنك لا تعتبر العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى كالعلاقة بين المخلوقين. المخلوق عادة لا يحب أن يسأل مخلوقا آخر، لأنه يشعر أنه متساوي معه، ليس هنالك مائز بينه وبين غيره. أما العبد بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى فإن الموضوع شيء آخر، لأن الله سبحانه وتعالى يحب مسألته من قبل العبد. لذلك يقول تعالى: واسألوا الله من فضله. قوله واسألوا الله من فضله يعني: يا عبدي اسألني، يا عبدي لا تكن بعيدا عني، يا عبدي كن دائما في موردي ذكر احتياجك وضعفك، فإن الله سبحانه وتعالى يحب المسألة. وقال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض، أن الموجودات جميعا تسأل الله سبحانه وتعالى. عندما تقول اللهم إني أسألك، هذه الفقرة الكريمة تعبر عن محبوبية لله سبحانه وتعالى في مسألته وفي دعائه وفي استجابة العبد إلى الله سبحانه وتعالى بالمسألة لأجل أن يستجيب الله سبحانه وتعالى له. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، هذه المسألة عندما تسأل الله في أي شيء تسأله ولأجل أي شيء تسأله، بالمستقبل إن شاء الله تعالى عندما نقرأ الفقرات نجد أن هذه الفقرات الشريفة التي ابتدأت بالدعاء الشريف بدعاء كميل، أن هذه الفقرات بالبداية بيّنت عظمة الرب سبحانه وتعالى ومقام الرب سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك بيّنت هذه الفقرات الشريفة مقام العبد للمسألة. لماذا يسأل الله سبحانه وتعالى؟ يسأل الله سبحانه وتعالى لأنه مذنب ولأنه ضعيف ولأنه يطلب المغفرة. على كل حال هنا عندما تقول اللهم إني أسألك، بينا سابقا قبل قليل، يعني قبل لحظات بينا أن المسألة من العبد تختلف، من العبد إلى الرب تختلف من مسألة العبد إلى العبد، لأن مسألة العبد من الرب مسألة محبوبة، مسألة لا بد وأن تكون، أما المسألة الأخرى مسألة العبد من العبد تلك المسألة التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى إلا بمقدار ما ورد في بعض الروايات بما تكشف وبما تظهر علاقة العبد بالحق تبارك وتعالى. تأكيد الأحاديث الشريفة على الدعاء وضرورة الدعاء، أنا أنقل لك بعض الروايات التي وردت في التأكيد على الأدعية الشريفة، من جملتها ما رواه ثقة الإسلام الكليني على الله مقام بسند صحيح عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: إن الله عز وجل يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في تفسير هذه الآية الشريفة في هذا الحديث الصحيح المروي عن الإمام الباقر عليه السلام، قال عليه السلام في تفسير هذه الآية: هو الدعاء، وأفضل العبادة الدعاء. وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أن أحد أصحابه سأله: أي العبادة أفضل؟ فقال عليه السلام: ما من شيء أفضل عند الله عز وجل من أن يسأل ويطلب مما عنده. تلاحظ المسألة والطلب من الله سبحانه وتعالى شيء محبوب، وما أحد أبغض إلى الله عز وجل ممن يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما عنده. يعني عندما يتصور الإنسان إنه يترك المسألة من الله سبحانه وتعالى بأنه يعمل شيء حسن، هذا غلط، هذا خطأ، لأن الله بالعكس يتعامل مع العبد. إن الله يحب العبد ويحب من العبد أن يسأله دائما وأن يرتبط به تبارك وتعالى دائما، ويطلب ما عند الله سبحانه وتعالى دائما. ولذلك أكدت الروايات كما قرأنا بعض الآيات الشريفة على الدعاء، ومن جملة ذلك ما روي بسند موثق عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. تجد أهمية الدعاء. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدعاء ترس المؤمن، ومتى تكثر قرع الباب يفتح لك. وهناك روايات أخرى في هذا الدعاء يبين في الدعاء أصلا في عموم الدعاء يبين: اللهم إني أسألك، محبوبية المسألة عند الله سبحانه وتعالى إلى الله. فلذلك أيها القارئ والداعي عندما تقول اللهم إني أسألك لا بد أن تلتفت إلى محبوبية الحق لدعائك له. نسأل الله بحرمة محمد وآل محمد التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
كنتم مع السيد ياسين المسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
في الليل يا ربي وفي الأسحار أدعوك يا أنت الذي أوجدتنا وخلقتنا أنت العلي بيديك أنت الأمر بيديك أنت الأمر يا رب الورى وإليك يرجع محكم الأقدار أدعوك عفوا عن كل آثامي عن كل آثامي وعن أوزاري وأنا بجليل ذاتك أنت أنت الباري.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم ببرنامج يحمل عنوان أدب المقاومة، والذي يمتد على نحو 19 دقيقة. نستمع وإياكم إلى شيء من التواشيح قبل أن ندخل إلى برنامج نور وبلاغة الذي يمتد معكم على نحو 6 دقائق. نستمع أيضا إلى شيء من التواشيح قبل الدقات 2:00 من بعد ظهر طهران، موعدكم وموجز لأهم الأنباء والذي يمتد على نحو 5 دقائق. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 2:05 من بعد ظهر طهران وتمتد على نحو 49 دقيقة. نلتقيكم وشيء من الابتهالات قبيل دقات 3:00 من بعد ظهر طهران، موعدكم وجولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تبدأ معكم عند 3:25، يليها التلاوات المختارة، ثم موجز لأهم الأنباء عند 4:00. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. كل المرحب بكم أيها الأفاضل في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم عند برنامج أدب المقاومة، حيث سنواصل في هذه الحلقة استعراض ملامح الشعر الوطني المقاوم عند الشاعر الحجازي المعاصر حسن عبد الله القرشي. كونوا معنا ورافقونا. أيها الأفاضل، نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام من بين البلدان الإسلامية التي تطرق إليها الشاعر حسن عبد الله القرشي في أشعاره ذات الطابع الوطني تونس، التي عرفها الشعراء طبيعة يهيمون بجمالها. أما الشاعر القرشي فرأى فيها ماضيا اندثر وتمنى لها حاضرا يحلم به، وأكثر من ذاك أنه رأى فيها أمته الإسلامية كلها، كما رأى فيها عالمه العربي الكبير، لأنها مجمع لسمات كل قطر منه، حيث يقول في هذا المجال: إني أرى في تونس طيفا لمكة والجزائر، وأرى هنا السودان والأرز المكلل بالأزاهر، ودمشق واليمن الحبيب ومصر تهتف للبشائر، والمغرب الأقصى أرى الأردن مأسدة القساور، وأرى الكويت، أرى هنا بغداد ثائرة وثائر. وفي الشام نقف مع الشاعر عند مأساة لبنان عام 1958 التي استمرت قرابة 15 عاما، ومما قاله القرشي في قصيدة طويلة عنوانها بيروت في قبضة الظلام. أنكرتك أمسي، أنا أنكرتك يا بيروت، أنكرت عروس الفجر عروسا في التابوت. ومن بيروت إلى الأردن التي حاولت إسرائيل تحويل مجرى نهرها، فثار المسلمون وعقد لذلك مؤتمر القمة العربي في القاهرة عام 1373 هجري في 28 من شعبان لمحاولة صد إجرام اليهود واعتداءاتهم، فانطلقت شاعرية القرشي بقصيدة منها. أشعلوها أشعلوها في ثرى الأرض الأبية، أشعلوا النار الذكية نار حرب عربية. وهكذا أيها الأفاضل، فإن المتتبع لشعر القرشي في هذا الشأن يجده سجلا تاريخيا وخارطة أدبية تنظم العالم العربي والإسلامي كله. والأمر في الأحداث والقضايا لا يتوقف عند حد الحوادث، بل الأحداث أيضا، فكثيرا ما هزج القرشي لأفراح الأمة وبوارق سعدها، ومن ذلك تغنيه باجتماعات مجامع اللغة العربية في العراق وعمان والقاهرة، ودعوته من خلال ذلك إلى التضامن الإسلامي ووحدة الصف لمواجهة جراح الأمة النازفة. وفي ظل هذا الوضع البائس للعالم العربي يحاول القرشي أن يضيء مصابيح الأمل فيقول: يا وطني العربي المطرق فوق الجرح، انهض لا تمكث مهموما، يا وطني سوف يجيء الصبح. أيها الأفاضل، والبلدان العربية هي إحدى الاتجاهات التي طرقها الانتماء في شعر القرشي، والعالم العربي في جغرافيته مجموعة أقاليم يسكنها أناس متحدو الدين واللغة متقاربو اللهجة والعادات والتقاليد، مما أورثهم ذكريات مشتركة وتاريخا متحدا ودماء متوافقة ونبضات متجاوبة متآلفة. ويبرز عند القرشي هذا الاتجاه في صورة التعلق بالمدن والتشوق إليها والتغني بها، ولذلك أكثر من بكائها والتحسر عليها. وها هو ذا مع السودان، حيث يقول حين يأتي إلى السودان سفيرا لبلاده في تحيتها: جئتكم شاعرا، جئتكم شاعرا ولست سفيرا، حاملا مهجتي وقلبا طهورا، ولسانا بسحركم يتغنى أيها الساحرون هاتوا البخورا، إن سودانكم سرى في ضميري سريان الربيع يهدي العطورا، وحدتنا وشائج زاكيات فنمتنا عقيدة ومصيرا، فدعوني أطر هنا بجناحين ومد في نيلكم لي سريرا. أيها الكرام، حول ظاهرة التنوع في قصائد الشاعر حسن عبد الله القرشي الوطنية نقدم لكم الحوار التالي.
تحياتنا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيف برنامجنا الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان. دكتور، كيف ترون ظاهرة التنوع في قصائد الشاعر حسن عبد الله القرشي الوطنية وتطرقه إلى مجالات ومواضيع شتى من قضايا الأمة وهمومها؟
تحية لك ولكل الأهل والإخوة في الجمهورية الإسلامية. سيدتي الكريمة، إن الشاعر حسن عبد الله القرشي ربما لم يلقى الضوء عليه كثيرا خارج منطقة الخليج العربي، مع العلم بأنه شاعر مخضرم وشاعر كبير وله قصائد وتواوين وله كتابات نفرية، وشاعر وسفير أسبق سعودي عاصر العديد من التجارب الشعرية في الوطن العربي، وأسهم كثيرا في إثراء ساحة الأدب والمعرفة من خلال البوح الشعري والتنوع. ولد في مكة عام 1934 وأصدرت له دار العودة في بيروت أعماله الكاملة من نثر وشعر. هو شاعر مجدد لم يحصر نفسه في نوع شعري واحد، بل تنوع إلى جانب أن كونه دبلوماسيا جمع بين الدبلوماسية والأدب، فكان شعره رقيقا ومتنوعا وله 11 ديوانا. يأتي الشعر الوجداني لديه في الدرجة الأولى، وبعده يأتي الشعر الوطني الذي انبثق من قضايا الأمة العربية وأزماتها المتكررة، ويقول في هذا المعرض: مواكب العرب يا أنشودة الظفر، سيري إلى النصر لا تبقي ولا تثري، الله أكبر الشمل ملتئم وسوف يبقى جميعا غير منتثري، ملاحم العرب ميراث لنا أبدا وسوف نلقي بإسرائيل في صقر.
إلهي أمين.
أكثر ما كتب الشاعر القرشي الشعر الوطني وما له علاقة بأزمات هذه الأمة، وكان شعره مستحبا يقرأ من قبل فريق الأدباء ويلاقي الاستحسان. وما تميز به شعره أنه ترك أثرا إيجابيا في نفوس قرائه، وأرخى تأثيرات مناهضة للظلم حسن عبد الله القرشي من الشعراء المقاومين الذين كتبوا للمقاومة بشكل عام أينما وجدت وحيث محلت. القرشي شاعر وطني أثار الحمية في شعره وسعى من خلاله إلى حث المستضعفين ومناهضة أمن صنوف القهر والإذلال، واستطاع أن يزرع الصحوة في نفوس بعض الناس الذين لم يكن يعنيهم ويحصل في هذه الأمة، وهو بشكل مباشر غير مباشر كان من المؤثرين في بيئته ومجتمعه ومحيطه، ونفذ إلى بصائرهم حيث أصبح معروفا في الوطن العربي وله جولات في أقطاره مشاركا في كثير من المؤتمرات والأنشطة الثقافية والأدبية. هذا باختصار يعني بعض سيرة الشاعر القرشي هنا كان عليه من عمل أدبي وشعري في هذا الوقت.
شكرا جزيلا الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، وفقك الباري ورعاك وسدد خطاك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا لحضراتكم ولازلتم معنا في هذا اللقاء، وخصصنا هذه الحلقة لاستعراض ملامح الشعر الوطني المقاوم عند الشاعر الحجازي المعاصر حسن عبد الله القرشي. أشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة، وأيضا أشكر زميلتي سعدية الشايبي على تقديمها للمحطة الحوارية التي وقفنا عندها قبل قليل. أعزائنا الأفاضل، من البلاد إلى الشخصيات التي وظفها القرشي في شعره توظيفا فاعلا، وهي تتعدد ما بين شعراء والفدائيين والساسة ورجال الدين والاجتماع، فمع الفئة الأولى وهم الشعراء بدت أكثر وقفات القرشي، ولا ريب فهو العالم بمعاناتهم، الموقن بأن لهم في شحذ إرادة شعوبهم أدوارا متميزة. يقول القرشي في مقدمة ديوانه أطياف من رماد الغربة: الشعر عذاب ولكنه قدر الشعراء، ولذلك لا ينبغي أن يغبط الشعراء على ما امتحنوا به مهما أصابوا من مجد ومن شهرة ومن نباهة شأن، فإنما يستنزف منهم لقاء ذلك هو أغلى من الدم، إنه إكسير الحياة. وليس أروع من وصف القرشي للشاعر في قصيدته الشاعر: فالشاعر هو الشخصية التي يوليها القرشي اهتمامه ويحس معها وإليها بانتماء يجمع أوصال الكيان ويلم الشتات. ومن أولئك الشعراء الذين وقف معهم القرشي وقفات فنية شاعرية متعددة الدلالات خصيبة المعاني: ابن زيدون وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وعلي أحمد باكثير وأبو القاسم الشابي وغيرهم. وفي كل الشخصيات يوظف القرشي الشخصية توظيفا يبرز عمق انتسابه إلى الأمة ومدى ارتباطه بها وامتزاجه فيها وانتمائه إليها واهتمامه بأحداثها وقضاياها. وبعد، فإن من يرافق القرشي الذي انتسب قائلا: وتسألني من أنا؟ ما كنت مجهول السنة، إني فتى من يعرب ومن قريش معدنا، قصيدة من وله وملحمات منحنى. أجل أيها الكرام، إن من يرافق هذا الشاعر مسيرة 17 ديوانا ومجموعات مترجمة في زهاء 5 عقود من الزمان، يقف إلى أن الانتماء عند القرشي مطلب من مطالب الروح وحاجة ضرورية ملحة، مبعثها شعور عميق بالانتساب والانتماء إلى أمته وأرضه، نتيجة عوامل توحد وثيقة دينية وبيئية ولغوية تجمع بينهما. وقد صدق القرشي مع نفسه وأمته، فتجسد الانتماء لديه في أرفع مستوياته، وبدا إنتاجه الشعري خارطة إسلامية ضمت كل الأقطار، ولا سيما تلك التي ابتليت بشيء من المآسي. ومعالجة الشاعر للأحداث ومعايشته لها داخلية عميقة لا خارجية مسطحة، يكاد المتلقي أن يتجرع من خلالها مرارة الحدث كما تجرعه الشاعر، وأن يشم من خلالها رائحة كبده المحترقة في أتون الحادثة. يقول القرشي في مقدمة ديوانه: لن يضيع الغد، هذا ديوان لم ينشر ليطربك أو يشجيك ويحملك مع الأطياف السحرية، ولكنك ستشم منه رائحة الكبد المحترقة وتتجرع مرارة الذكرى القريبة. وإذا لم يسهم الشعر في تصوير هذه المأساة ولم يرسم جانبا من أبعادها، فإنه ينأى عن القيام بدور في معركة الحياة ويتخلى عن أداء رسالته. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، وخصصنا هذه الحلقة لاستعراض ملامح الشعر الوطني المقاوم عند الشاعر الحجازي المعاصر حسن عبد الله القرشي. شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله.
اسكبي الدمع يا مقلتي واندبي الراحل الموسوية، اسكبي الدمع يا مقلتي واندبي الراحل الموسوية. يا إمامي يا حبيبي يا خميني، يا إمامي يا حبيبي يا خميني، قم نعزي سبيل الحسين بافتقاد الإمام الخميني، قم نعزي سبيل الحسين بافتقاد الإمام الخميني، قم نودع ضياء تلاشى بعدما شع في كل عين، خاطف الموت منا إماما آمل الكل في الخافقين. وإلى نصرته سرنا جميعا وسلكنا دربه نهجا رفيعا، وإلى نصرته سرنا جميعا وسلكنا دربه نهجا رفيعا.
إن صرحا بناه النبي
وعلاه الإمام علي. إن صرحا بناه النبي لم يزل شامخا لا يضاهى، وإن افتقد الموسوي فله اليوم جند حماة قادهم للعلاء الولي، بايعوا الخامن جددوا عهد أمير المؤمنين، بايعوا الخامن إيا مخلصين، جددوا عهد أمير المؤمنين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قالت الزهراء سلام الله عليها: اجعل الموت خير غائب أنتظره، وخير مطلع يطلع علي. الحديث المتقدم جزء من دعاء للزهراء سلام الله عليها، وقد حدثناك عنه عزيزي المستمع في مجال آخر يتصل بأدعية الزهراء عليها السلام. أما الآن فحديثنا عن بلاغة النص المتقدم، فنقول هذا النص يتحدث عن الموت، إلا أن الزهراء سلام الله عليها صاغته وفق تعبير بلاغي فائق يجدر بنا أن نتأمله بدقة، حيث أن عمق الصورة وطرافتها ثم ارتباطها بجوهر وجود الإنسان ومصيره الأخروي، كل ذلك يستاقنا إلى تحليل الصورة البلاغية المتقدمة، وهذا ما نبدأ به الآن. الصورة هي صورة تمثيلية أو رمزية تتوسل بالله تعالى أن يجعلنا ممن ينتظر الموت، وتمثله أو تشبهه بأحد أقرب الناس إلينا، حيث سافر هذا العزيز وننتظر قدومه. هنا قبل أن نكمل الشطر الآخر من النص، يجدر بنا أن نتبين ما يصاحب الشخصية من مشاعر حيال غائب عزيز عليه ينتظر قدومه. ما هي مشاعر الشخصية؟ الشخصية تتطلع أولا بشغف كبير إلى قدوم المسافر، ثانيا تتطلع إلى ما يتحفها الغائب من الهدايا. ترى هل إن الموت كذلك؟ إن الزهراء سلام الله عليها تتوسل بالله تعالى بأن يجعل الموت كذلك بالنسبة إلى ما تنتظر من العطاءات. كيف ذلك؟ من الواضح أن الشخصية الملتزمة إسلاميا أي المتقية تتطلع بالفعل إلى لقاء الله تعالى، لأن الموت بالنسبة إليها ليس فقدانا لمتاع الدنيا، بل هو الغائب الذي ينتظرها لتتسلم الهدايا منه. ما هي الهدايا؟ الهدايا هي لقاء الله تعالى رضوانه، ثم النعيم الجنة. إذن أليس انتظار الغائب رضوان الله تعالى والجنة هو من أحب الهدايا؟ ننتقل أيها الأخوة والأخوات إلى الشطر الآخر من النص، وهو خير مطلع يطلع علي. هنا يختلف الموقف، كيف ذلك؟ المطلع على الشخصية إذا كانت متقية فالأمر من الوضوح بمكان، وإذا لم تكن كذلك فإن الأمر يتطلب مراقبة الإنسان لسلوكه. ولكن حتى المتقية يتعين عليها أن تراقب سلوكها نحو تصعيده إلى الأحسن من العمل. إذن في الحالتين ثمة وظيفة، ثمة مطلع. الموت يشاهد سلوكنا ويسجله، وهذا يدفعنا إلى أن ننتخب الأحسن من العمل حتى يثبت في القائمة التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا تحصيها. وبهذا مستمعينا الأفاضل نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، حيث أمكننا من خلال هذه الحلقة ملاحظة شطري النص الزائر والمطلع وما يرمزان إليه من المعطيات، سائلين الله تعالى أن يجعلنا كذلك وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع المجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قالت الزهراء سلام الله عليها: اجعل الموت خير غائب أنتظره وخير مطلع يطلع عليه. دمتم سالمين وفي أمان الله.
ببار از دید دامن دامن اش، چه غم زد آتشم در خرمن اش، که بر این آتشم آبی فشاند، چه خشکی دید تو در چشم.
امطری وابلا وابلا أيتها الدموع، أي نار غم أحرقت بيدر الدموع، من يطفئ ناري عندما تجفين أيتها الدموع. أسفا 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 كان ظلا إلهيا راح منا.
بچه عشق تو را سودا کند دل، که همتای تو را پیدا کند دل، گلی با رنگ و بوی تو نبیند، اگر صد چشم خود را وا کند دل.
لو تفتح للقلب مئة عين لن يرى للون عطرك نظيرا، إلى أي قلب تهوى القلوب حيث كنت للعاشقين أميرا. أسفا 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 كان ظلا إلهيا راح منا. لا تقل راح روح الله منا، بل إن روحا من أجسادنا.